بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه المحاضرة، وهي 32 من تاريخ القانون، نتابع آثار وضع اليد. قلنا بأنه بعد أن يضع المدعي يده أو يمارس هذا التصرف القانوني الذي يسمى بوضع اليد، لا يبقى أمام المدين سوى حلين، سوى طريقتين: إما أن يؤدي الدين، أو يأتي شخص آخر فيكون كفيلا. وهذا يحكي لنا كيف أن الإنسان الذي عليه التخلص من المسؤولية وتسديد ما عليه قد يكون قادر على ذلك. طيب، سدد الدين. إذا لم يكن قادرا على ذلك، فكيف يضمن الدائن حقه؟ يطالبه بكفيل. فهنا يكون هناك طريقة. لكن إذا لم يكن بإمكان المدين أن يدافع عن نفسه بنفسه، ففي هذه الصورة لم يفي بالدين من جهة، ولم يقدم الكفيل من جهة أخرى، فإن الألواح 12 تقضي في هذه الحالة بأن يكون للدائن الحق في أن يجر المدين معه. كيف يجره؟ يبدو بأن والي القضاء الذي يجري أمامه وضع اليد كان يعطي الأمر بأن يجر المدين. وفي هذه الصورة نجد أن من آثار وضع اليد هو أن يجر المدين معه. في مراحل لاحقة نجد أن المحكوم عليه كان يربط بالعقال بدل القبضات الحديدية التي تستعمل الآن من قبل الشرطة لإحكام القبض على المجرمين، كان يربط هناك بعقال، ويجب أن ندرس هذه الحالة. ثم ننتقل إلى مرحلة لاحقة، وهي حينما يتدخل الكفيل في ذلك. إذن والي القضاء الذي يجري أمامه وضع اليد كان يعطي الأمر بجر المدين عملا بسلطة الأمر التي سبق أن تحدثنا عنها. النص الذي يشير إلى ذلك إنما يرجع إلى قوانين لاحقة لقانون الألواح 12. ماذا يحدث بعد أن جره؟ نقول يحبسه في سجنه الخاص، يعني ليس في سجن الدولة، وإنما هناك المدين يبقى مسجونا في السجن الخاص. لنفترض أنه في غرفة نائية أو في غرفة تحتانية، ما نعبر عنها بالسرداب، ما شكل، إلى أن يتحقق ماذا؟ 60 يوم الذي كان يجري عليه، والعلاقات بين الدائن والمدين تبقى منظمة بالشكل الآتي: يمكن للدائن أن يربط المحكوم عليه بالعقال أو يقيده بالسلاسل على أن لا يتجاوز وزن السلاسل 15 ليبرة، يعني 15 باوند بالمصطلح الوزني في بريطانيا، وهو ما يقارب من 7.5 كيلوغرامات. ويجب عليه أن يعطي المحكوم عليه نصف كيلو من الطحين يوميا، يعني حينما يسجنه لا يحرمه من الطعام. طبعا هذا ما نص عليه، كما أنه كان يسمح للسجين أن يهيئ طعامه من الخارج، أن يطلب من أهله أن يجلبوا له شيئا من الطعام. يترتب على الدائن خلال هذه المدة أن يحضر مدينه، وهو يرسف بأغلاله إلى منتدى روما المعبر عن بالفورم بالقرب المحكمة. وطبعا ذلك على 3 مراحل تنعقد في السوق، ويبين المبلغ الذي يطلب له، ويرمي هذا التدبير إلى استثارة عواطف شخص للمدين، إما صديق أو سيد له أو أي واحد من الأقرباء حتى يتدخل لإعفائه من مسؤولية الدين. هذه الأصول لا يمكن أن تتم عند عدم وجود اتفاق بين الدائن والمدين، وطبعا الاتفاق والميثاق الأولي الذي يجري فيه استبعاد الحالة الانتقامية وحالة الثأر أو التنفيذ في جسده. إذن هذه المراحل يعني 60 يوم يبقى مسجون في لدى الدائن، طبعا بعد أن امتنع أو عجز المدين من تسديد الدين وعجز من تقديم الكفيل. بعد انقضاء هذه الفترة إذا لم يتقدم خلال 60 يوم أي شخص لوفاء الدين على المدين تأتي مرحلة التنفيذ. يقول أحد العلماء أو خبراء القانون في هذا المجال، وهو من علماء العصر الثاني بعد الميلاد، أنه بعد إحضار المدين 3 مرات متتالية إلى السوق، يعني الدائن يأتي به إلى السوق وينادي بأعلى صوته بأني أطلب هذا الشخص مثلا كذا مبلغ من المال، ويخبر بذلك ولا يأتي أحد من الأصدقاء أو الأقرباء لكفالته أو التسديد عنه، يخير الدائن بين أن يقتل مدينه وبين أن يبيعه كرقيق ولكن في ما وراء نهر التيبر. وهذا طبعا كان إجراء قاسيا جدا، لأنه إذا قارنا ذلك بالآية القرآنية الكريمة، فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني صحيح هذا كان مدين لكنه ليس من الإنصاف أن يقتل أو يباع رقا ولا في سداد دينه. بعد هذا نريد أن نتحدث عن تدخل الكفيل وكيفية الصياغة القانونية والإجراءات التي كانت تتخذ آنذاك. المدين قد يتحرر بعد وضع يد عليه، وذلك بواسطة كفيل أو ضامن، طبعا يتدخل عند وضع يد ويتلفظ بألفاظ وأقوال رسمية معينة طبعا، ويقوم بإجراء حركة تمثيلية وهي رفع يد الدائن الموضوعة على جسد المدين. قلنا بأن الدائن يضع يده على جسد المدين كأثار وضع اليد، ولكن يأتي الكفيل فيرفع تلك اليد على أساس أنه حركة تجسيد لهذه الرغبة من فكه من عقال ذلك الدين وانتقاله إليه. إجراء هذه الحركة وهذه الأعمال كان يسمح بفهم دور الكفيل، يعني حينما يتدخل ويضع يده الذي مارسه الدائن إنما كان وضع يد بدون حق. إذن يقابل الكفيل بعمل عنف معاكس، وينتج عن ذلك طبعا تدخل الكفيل، ينتج منه تحرر المدين الأصلي، لأن الكفيل يصبح مسؤولا مكانه تجاه الدائن. إذا ظهر بأن الكفيل كان على غير حق في تدخله فإنه يعقب عليه عندئذ بتأدية ضعف المبلغ المحكوم به أصلا للدائن على المدين الأصلي. إذن تتطلب الألواح 12 أن تتوفر في الكفيل صفة الملاءة الموجودة لدى المدين الأصلي، يعني قدرته على تسديد الدين. وأما ما يحدث للمدين الأصلي بعد ذلك فقد اختلف فيه مؤرخو القانون. بعضهم يرى بأن المدين الأصلي يتحرر نهائيا بعد تدخل الكفيل، لأن الأول لم يعد طرفا في الموضوع بعد هذا التدخل. شيء مشابه لهذا نجده في الفقه الإسلامي. هل الضمان عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة، أو انتقال الذمة من شخص إلى آخر، أو انتقال الدين من ذمة شخص إلى آخر. فإذا اعتبرنا أنه ضم ذمة إلى ذمة، يعني الدائن يستطيع أن يرجع إلى كل منهما على حدة. لكن إذا كان انتقال الذمة، يعني ذمتي أنا المدين صارت بريئة، وحينئذ الكفيل هو الذي يكون يحل محلي. ندرس التصور القانوني الذي نجده عند الفقهاء في الفقه الإسلامي، نجد شيء مشابه إلى كان في ذلك الوقت من الفهم والتصور لهذه الحالة. طبعا أولئك الذين يقولون بأن الأول يعني المدين لم يعد طرفا في الموضوع بعد أن يتدخل الكفيل، يقولون بأن الألواح الاثني عشر تنص على ذلك، تقول بأن المدين يتحرر بالأداء أو بتقديم الكفيل. إذن النصوص تضع الوفاء وتدخل الوكيل على صعيد واحد. الأمم القديمة كانت تقبل بإبدال الشخص المطلوب منه الثار برهينة تؤخذ مكانه، وربطت نصوص الألواح الاثني عشر وضع اليد بحالة صدور الحكم على المدين أو بحالة وجود إقرار، إنما يقضي أي منهما بانشغال ذمة المدين بكمية من المعدن. هذا كله بالنسبة إلى آثار وضع اليد. الآن نريد أن نتحدث عن التعديلات التي جرت على الألواح الاثني عشر. ما هي هذه التعديلات؟ أولا تلطيف آثار وضع اليد، يعني تلك الحالة القاسية الشديدة انتقلت إلى حالة من التخفيف ومن السهولة. ثم بطبيعة الحال سنتحدث عن دعوى قبض الرهن. إذن نحن الآن مع هذا التلطيف وهذا التخفيف. بما أن الحالات كثرت وأصبحت تطبق هذه الدعوة بشكل مستمر، كلما يتكاثر تطبيقها كلما تلطف آثارها. ورد عن غايوس أو غايوس أنه قال: إننا شاهدنا في زمن لاحق للألواح ظهور استعمال وضع اليد في فرضيات أخرى غير الحكم. ولكن مثلا إذا كان استعمال القبض على شخص ضد من يعتبر كمن صدر عليه حكم، الحالة التي نص عليها قانون بوبليا، البوبليا أو بوبليا تتعلق بحق الكفيل، هذا القانون يتعلق بحق الكفيل الذي أدى الدين عن المدين الأصلي في الرجوع على هذا المدين لاسترداد ما كان قد دفعه. يعني الكفيل حينما يطلع من جيبه مبلغ من المال ويسدد إلى الدائن، ما معنى ذلك أنه المدين فكرة راح يرتاح وإنما يرجع عليه. وهل هذا كان يحصل أوتوماتيكيا أو يحتاج إلى مراجعة حاكم؟ طبعا هناك اختلاف في الاستنتاجات التي ذكرها. بالنسبة إلى تلطيف آثار وضع اليد والتخفيف من شدتها، تم أولا بالنسبة إلى وضع اليد المحض، بحيث لم تعد حاجة لإدخال شخص ثالث والكفيل أو الضامن لتحرير المدين، وصار باستطاعة المدين الملاحق من قبل الدائن أن يدافع عن نفسه بنفسه، وبطبيعة الحال كأنه يكون كفيلا لنفسه. من جهة أخرى امتد أثر هذه القاعدة فشمل حسب قانون فاليا جميع حالات القبض على الشخص، طبعا نفس الحالات التي كانت موجودة، بحيث يقرر هذا القانون بأنه منذ الآن فصاعدا سوف يكون باستطاعة المدين أن يدافع عن نفسه بنفسه، ما عدا حالتين فقط: حالة القبض على الشخص عندما يصدر حكم ضده، وحالة القبض على الشخص عندما يتعلق الأمر بالكفيل الذي قام بالوفاء عن المدين الأصلي وعندما يرجع يطالب بما أداه عن ذلك المدين. ما عرفت الحالتين لا توطبت الآثار بشكل كبير. بعد هذا نريد أن نتبين دعوى قبض الرهن. في دعوى قبض الرهن
لا بد أن نلاحظ هذه النماذج الثلاثة فيما يتعلق بالأضاحي وفيما يتعلق بالعسكريين وفيما يتعلق بجباية الضرائب.
إذا لاحظنا هذه الأمور الثلاثة فلابد من توضيح بهذا المجال. هذه الأصول التي نصت عليها الألواح الاثني عشر يمكن تعريفها بأنها الحجز أو الاحتجاز الذي يمارسه الدائن ضمن أشكال خاصة على شيء يخص مدينه من دون وجود إذن مسبق من والي الحكم، طبعا يحتفظ به بصفة رهن إلى أن يتم وفاء الدين. احتباس الشيء لضمان أداء الحق في حينه أو يعني في وقت استحقاقه أو الحجز الخاص إنما هي أصول مألوفة جدا في العادات البدائية القديمة. نجد هذه الأصول على سبيل المثال بشكل خاص في الحقوق الجرمانية القديمة، حقوق الصوت وبعض عادات العصور الوسطى. أما في الحقوق الرومانية فإن هذه الأصول كادت تزول تماما في عصر الألواح الاثني عشر. فلننظر قليلا إلى الوراء حينما كان ولاة الحكم يمارسون طريقة أخذ الرهن، وهذه حالة ثلاثة كما قلنا. الحالة الأولى تعطى دعوى قبض الرهن في الحالات التي تتعلق بالأضاحي، كأن يستعمل هذا الحق من قبل من اشترى بالتقسيط حيوانا لتقديمه أضحية ولم يدفع الثمن إلى البائع. مثلا هو مطلوب بذبيحتين أو ثلاث ويكون يقدمها للمعبد، هو اشترى بالنسيئة أو بالتقسيط، دفع شيء بسيط مقدمة لقيمة هذه الأضاحي والباقي خلى صاحب الأغنام ما شكل ينتظر، ذهب وقام بالأضاحي زين ولم يشدد باقي المبلغ. فإذا دعوى قبض الرهن هذه الحالة الأولى بالنسبة إلى الأضاحي. الحالة الثانية تعطى دعوى قبض الرهن للعسكريين بسبب الديون المترتبة لهم على الأفراد. يعني فرق بين المواطن العادي لما يطلب شخص وبين العسكر لما يطلب شخص. لماذا؟ لأن الفكرة كانت تقول من أجل الحصول على العلف للشوفان مثلا أو الحشيش أو الجت بمصطلحنا بشكل للخيول، ومن أجل التزامات أخرى طبعا، لأن هذا الفارس أو هذا العسكري يحتاج إلى استخدام الخيل، والخيل تحتاج إلى مثل ما في زماننا هذا إلى وقود بشكل، تحتاج إلى علف. والحالة الثالثة إعطاء قبض الرهن للممولين العامين المكلفين بجباية الضرائب. قرر والي الإحصاء الذي يقلد أو يشرف على هذا النوع من العمل أن يعترف في الوقت ذاته بحق الاحتجاز الخاص لهم، لأنه لما يطالبون بالضريبة يأخذون وثيقة أو سند أو أي شيء يكون بمثابة الرهن. الاحتجاز والحجز الخاص صار باقيا لما كان يجري في الزمن القديم، حيث كانت دعوى ليست قضائية، وغالبا ما يجري ذلك في غياب الخصم. ولذلك جاء قايوس واختلف في إعطاء أو ناقش في إعطاء صفة الدعوة القانونية لطريقة قبض الرهن. إلى هنا نكون قد أخذنا فكرة عن وضع اليد وعن آثار ذلك وتلطيف الآثار بعد إذن بعد عقد القانون المسمى بقانون الألواح الاثني عشر. الآن ننتقل إلى الصيغ المكتوبة. وسبق أن قلنا بأن الصيغ لا بد من الالتزام بها بدقتها، يعني هناك ألفاظ معينة وهناك عبارات لا بد أن ينطق بها الطرفان في أو أحد الطرفين في مجال الدعوة، أي خطأ أو أي زلة في التعبير عنها أو في بيانها كانت تحدث حرمان الشخص من الحق. إذن كان لابد من وجود سجل أو دفتر التي تكون الصيغ فيه مكتوبة ويجب أن تقدم إلى الشخص حتى يقوم بذلك. ولهذا نقول بأن الصيغ المكتوبة كانت عبارة عن كتاب صغير يسلمه والي الحكم. بطبع الحال نحتاج إلى بيان نماذج من هذه الصيغ. مثلا قلنا أن الصيغة المكتوبة عبارة عن كتاب صغير، هذا الكتاب الصغير فيه مذكرات عن كيفية التعامل في المراحل الإدارية مع القاضي وقراره. مثلا حينما يكون هناك مطالبة بمبلغ والتي حلت محل الدعوة القانونية بالإنذار، لابد أن تكون العبارة بالشكل الآتي أو الصيغة التي تستعمل بالشكل الآتي: أيها القاضي، إذا ظهر بأن